السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد فالآية تدل على أنه تعالى جعل بين الأشياء جميعها ارتباطات واتصالات له أن يبلغ إلى كل ما يريد من أي وجه شاء وليس هذا نفيا للعلية والسببية بين الأشياء بل إثبات أنها بيد الله. كان الكلام في هذه الجهة، قلنا بأنه الأمور الخارقة للعادة تارة ندعي بأنها توجد بإرادة الله سبحانه وتعالى بلا توسيط سبب وشيء آخر، وهذا ممكن، وأخرى أن الله سبحانه وتعالى تعلقت إرادته على أن يحقق هذه الأمور الخارقة للعادة ولكن من خلال طريق معين وسبب معين. قلنا أن كلا الأمرين معقول وممكن في نفسه، وهذا ما نستفيده من إطلاق الآيات التي تقدم الكلام عنها، خصوصا هذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، بقرينة قوله تعالى إن الله بالغ أمره، إن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا فإنه يستطيع أن يبلغ ذلك الأمر، أن ينجز ذلك الأمر، أن يحقق ذلك الأمر. ولكن هنا يوجد احتمالان في هذه الآية، أن ينجز ذلك الأمر من خلال سبب معين، أو ينجز ذلك الأمر من خلال إرادة ذلك الشيء من غير توسيط سبب معين. من قبيل المثال الذي ضربناه للإخوة هو أن المعصوم، افترضوا أن الإنسان يأتي بخدمته يقول سيدي أنا مريض، فهنا يوجد طريقان للشفاء، الطريق الأول أن يريد الشفاء ويتحقق الشفاء، الطريق الثاني أن لا، أنه يقرأ الدعاء على شيء معين، طعام معين، شراب معين، ثم يشربه الإنسان. فهنا في كلا الأمرين، في كلا الطريقين تحقق الشفاء من المرض، ولكن الأول بلا سبب لم يوسط شيئا غير الإرادة، والثاني بالإضافة إلى الإرادة وسط شيئا آخر، طريقا آخر، وهو أن قرأ الدعاء على الماء وشرب المريض ذلك الماء. أو أنا جائع أحتاج إلى من يرفع جوعي، أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرفع عني الجوع، فرفع الجوع له أحد طريقين، الله يريد رفع الجوع مني بلا أن أكل شيئا، ولكن كنت أحس بالجوع، الآن بعد ماذا أحس أنه شبعان، شبع لا أحتاج إلى أي شيء، كنت أحتاج إلى الماء، الله سبحانه وتعالى يريد إرادة تكوينية فيرتفع تترتفع مني تلك الحاجة. هنا تحقق الهدف، تحققت النتيجة، تحقق المسبب، ولكن سببه من أي طريق كان إرادة الله سبحانه وتعالى بلا توسيط شيء آخر. وأخرى لا، أنا جائع وأطلب من الله أن يشبعني، الله سبحانه وتعالى وأنا في الصحراء يهيئ لي طعاما، الطرق الطبيعية لا تسمح بذلك، ولكن رفع الجوع حصل من أي طريق؟ ها؟ من خلال أكل الطعام، مع أن الله كان قادر أن يرفع جوعي من غير ماذا؟ من غير أن أكل شيئا. إذن قوله تعالى إن الله بالغ أمره تدل على الإطلاق، ويحتمل فيها الوجهين، أن الله سبحانه وتعالى يحقق النتيجة والهدف والغاية والمسبب من غير أي طريق، بمجرد أن يريد ذلك الشيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إما هكذا وإما لا عن طريق سبب معين، فيجعل في ذلك الطريق سببية لتحقق ماذا؟ المسبب. فذاك السبب أيضا هو مرتبط ومنقاد لله سبحانه وتعالى، ولكن هو الذي يحقق ماذا؟ ذلك السبب هو الذي يحقق المسبب. قلنا أن كلا الأمرين معقول، ولكن السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يستفيد من هذا الذيل: قد جعل الله لكل شيء قدرا. يقول أن حكمته إرادته تعلقت بأن يحقق الأشياء وإن كانت خارقة للعادة، ولكن من خلال ماذا؟ من خلال سبب معين، طريق معين. هسه ذلك الطريق المعين قد يكون معلوما لنا، وقد يكون ماذا؟ مجهولا علينا، مستورا عنه، ولكنه سبب. ومن هنا نحن في أبحاث القضاء والقدر الإلهي في علم الكلام، قلنا معنى القضاء، معنى القضاء الإلهي هو هذا، أنه إذا تحقق السبب فلا بد أن يتحقق ماذا؟ مسببه. هذا قضاء إلهي، هذه سنة إلهية، وهذا هو معنى القضاء. يعني إذا تحقق السبب بكل شرائطه ومقدماته، الله جعل قانونا في هذا النظام أن المسبب لا يختلف ولا يتخلف عنه، وهذا هو القضاء الحتم الذي لا يتغير. وما معنى القدر؟ هذا القضاء الإلهي. ما معنى القدر الإلهي؟ القدر الإلهي أن الله جعل لكل مسبب طريقا خاصا، سببا خاصا، لم يجعل كل مسبب يتحقق من أي سبب. هذا قدر، قدره من هذا الطريق. يعني أنت إذا تريد الإحراق، طريق تحقق الإحراق أن توجد ماذا؟ أن توجد نار. هذا قدر إلهي. خب أنا أريد الإحراق ولكن أهيئ الماء، يتحقق المسبب أو لا يتحقق المسبب؟ لا يتحقق. أنا أريد الحياة ولكن أشرب السم، يتحقق المسبب أو لا يتحقق المسبب؟ ها؟ لا، لأنه في القدر الإلهي وفي التقدير الإلهي أن السم يترتب عليه ماذا؟ انقطاع الحياة، الهلاك، الموت. وهناك ملازمة بين هذا السبب وذاك المسبب، وهذا هو القضاء، قضاء، وذاك هو القدر. إذن السيد الطبطبائي يستفيد من هذه الآية المباركة: قد جعل الله لكل شيء قدرا. يقول أي شيء في هذا العالم فرضته، سواء كان من المعلولات الطبيعية العادية أو كان من المعلولات الطبيعية الخارقة للعادة، الله جعل له قدرا معين، طريقا معين، فيبلغ إلى ذلك المسبب من خلال هذا القدر وهذا الطريق وهذا السبب المعين. هذه استفادة السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه من هذه الآية المباركة. ولكن سواء نظرت أنت إلى السبب أو نظرت إلى المسبب، سببية السبب في سببيته ومسببية الشيء كلها مرتبطة ماذا؟ مرتبطة بإرادة الله سبحانه وتعالى، وليس ارتباط المسبب بالسبب من قبيل ارتباط الزوجية بالأربعة، حتى لا يمكن التفكيك بينهما، أو لا يمكن ماذا؟ إيقاع الخلاف والاختلاف بينهما. لا، ليس الأمر كذلك، كله بيد الله سبحانه وتعالى. جعل الطعام سببا بيد الله، وجعلوا هذا الطعام رافعا لجوع الإنسان أيضا ماذا؟ بيد الله سبحانه وتعالى. فلهذا قال، التفتوا جيدا، قال لله، قبل 3 أسطر من هذا المكان اللي قرأناها اليوم، قال لله سبحانه أن يتوسل منها، من هذه الأسباب إلى ذلك المسبب، وإن كانت الأسباب العادية مقطوعة عن ذلك المسبب غير مرتبطة به، إلا أن هذه الاتصالات والارتباطات ليست مملوكة للأشياء في أنفسها حتى تطيع في حال وتعصي في حال آخر، بل جميعها ماذا؟ في سببيتها وفي تأثيرها منقادة لله سبحانه وتعالى، بل مجعولة بجعله تعالى مطيعة منقادة له سبحانه وتعالى. فالآية تدل، إذن هذه الآية المباركة فيها قانون عام، وهو أنه لا يتحقق مسبب إلا من خلال سبب له. إن الله قد جعل الله لكل شيء قدرا، يعني لا يتحقق حادث إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال سبب وطريق له. نعم يبقى هذا الكلام، وهو أن هذا السبب بالضرورة لابد أن يكون سببا طبيعيا أو قد يكون سبب غير طبيعي. سيد العلامة يقول لا، هذا السبب سبب طبيعي، لأن المعلول معلول طبيعي مادي، فبقانون المسانخة نقول أن السبب أيضا سبب ماذا؟ سبب مادي، ولكن الأسباب المادية قد تكون معلومة لنا وقد تكون ماذا؟ مستورة علينا. من قبيل مثال الذي ذكرناه فيما سبق، في قبل 50 سنة كان يتصورون بأنه من يستطيع أن يشفي الإنسان من المرض الكذائي فهذا بالإعجاز، ولكن الآن استطعنا أن نقف على الجراثيم التي ماذا؟ ها؟ التي كانت تؤدي إلى ذلك الموت، فإذا وقفنا ووقفنا على قوانينها ووقفنا على الدواء لها، فعند ذلك نستطيع أن نقضي على ذلك المرض ويبقى الإنسان حيث. الآن تجدون تسمعون هنا وهناك أن بعض الأمراض تجتث من فوق الأرض، يعني يقطع جذره من فوق الأرض، يعني بعد أنت 20 سنة 30 سنة 50 سنة ذلك المرض لا تجد له مصداقا على وجه الأرض. الآن كثير من أنتم الآن تعرفون بأنه العمى عمى البصر اللي يكون أعمى من بطن أمه مثل هذا الإنسان لم يكن، وإلى زماننا هذا أيضا ليس قابلا للعلاج، ولكنه الآن يقولون بأنه وقفوا على بعض الجينات المؤثرة يستطيعون أن يعالجوا الإنسان. ملتفتين؟ إذن قبل 50 سنة لو كان إنسان يقوم بهذا العمل يعد خارقا للعادة، خارق للعادة لو مو خارق للعادة. أما بعد أن تعرفنا على القانون المادي الذي يؤثر في ذلك المسبب إثباتا ونفيا، خارق للعادة وليس خارق للعادة. إذن قبل 50 سنة كان له سببه المادي، ولكن معلوم لنا لو مخفي علينا، ها؟ مستور عنا. سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول بأن المعلولات الطبيعية لها أسبابها الطبيعية، ولكن قد تكون معلومة وقد تكون مستورة. من هنا مباشرة قد يأتي إلى ذهن الإخوة هذا السؤال، وهو أنه قد يأتي يوم ونصل إلى قدرة مادية نستطيع أن نحيي بها الموتى، فتبطل بها معاجز من؟ معاجز الأنبياء السابقين. ها؟ وشكل يجي ذا ذهنك مباشرة أنه إذا كان الأمر كذلك، إذن قد نصل، قد تصل العلوم الطبيعية في يوم من الأيام إلى أنها تستطيع ماذا؟ أن تحيي الموتى. فإذا أحيت الموتى، ها؟ أو تقلب العصا حية تسعى، ها؟ ولكن من خلال قانونها الذي اكتشفناه مباشرة من غير مرور بهذه الوسائط 100 والـ1000 وكذا. فهل تبطل معاجز الأنبياء السابقين أو لا تبطل؟ هذا السؤال خلوه في ذهنكم إلى أن يأتي وقت جوابه، وهو أنه نعم قد يصل الإنسان إلى هذا المقام، ولكن مع ذلك لا تبطل معجزة الأنبياء السابقين، بيانه يأتي. فالآية تدل على أنه تعالى جعل بين الأشياء جميعها ارتباطات واتصالات. جعلها، مو أن هذا المسبب يترتب على هذا السبب كترتب الزوجية على الأربعة، ها؟ التفتوا له؟ لا. إذن هذا المسبب يقع من هذا السبب الخاص، هذا بجعل من؟ بجعله سبحانه وتعالى، بجعله سبحانه وتعالى، لا أن الارتباط بين هذا المسبب وهذا السبب كالارتباط بين الزوجية وبين الأربعة بنحو يستحيل الانفكاك بينهما. ارتباطات واتصالات، له تعالى ان يبلغ الى كل ما يريده، ان الله بالغ امره، من اي وجه شاء، من هذا السبب الطبيعي لنا او من اسباب غير معلومة لنا، له ان يبلغ الى اي شيء شاء من اي طريق شاء. خب هذا نفي لقانون العلية، يقول لا، ليس نفيا لقانون العلية، وانما اثبات ان قانون العلية بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. لا نريد ان نقول انه لا توجد علية كما يقول الاشعري، نريد ان نقول ان العلة تؤثر في المعلول والمعلول يتأثر من العلة، هذا باذن من؟ باذن الله سبحانه وتعالى، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. ومن هنا يمكن ان تتحقق العلة، ولكن اذا لم يأذن الله سبحانه وتعالى لا يتحقق المعلول ايضا. فلو كانت العلاقة علاقة الزوجية بالاربعة، يمكن ان تتحقق الاربعة ولا زوجية؟ او لا يعقل، لا يعقل. وهذا بخلافه في قانون العلية والمعلولية، يمكن ان تتحقق العلة ولكن لا يأذن الله سبحانه وتعالى للعلة ان تؤثر اثرها، فلا يتحقق المعلول. وليس هذا نفيا للعلية والسببية بين الاشياء حتى نكون اشاعرة، لا، بل اثبات ان قانون العلية والمعلولية وقانون السببية بيد الله سبحانه، يحولها كيف شاء واراد. ولكن خلوا ذهنكم جيدا يمي، الله يحول هذا القانون جزافا لو ضمن الحكمة الالهية. اذا قلنا جزافا بعد لا نعلم، لعله انا 50 سنة اصلي ولكنه الله سبحانه وتعالى اخر المقام يقول لي ادخل وين؟ الى النار. لانه بين فعلي وبين الجنة او النار توجد علاقة او لا توجد علاقة؟ اشعري يقول لا توجد علاقة. خب اعطاء هذه النتيجة او تلك النتيجة ضمن قانون او لا قانون؟ لا قانون. اذا احتمال انا 70 سنة اعبد الله والنتيجة وين؟ في قعر جهنم. واحتمالها 100 سنة انا اعصي الله سبحانه وتعالى ويوم القيامة وين يقولوا لي؟ الى اعلى علية. شوفوا هذه نتيجة المنهج الاشعري، هذه نتيجة الفهم الخاطئ لقوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هكذا فهموا الاشاعر الاية، فهموا الاقل ما ينسب اليهم، ينسب اليهم انهم فهموا ان الله سبحانه وتعالى يفعل لا لقانون لا لنظام، يفعل ما يشاء. لماذا؟ يقول لا يسأل عما يفعل، ما لنا حق نسأل لماذا. اما المنهج الحق كما حققناه في بحث العدل العدل الالهي، قلنا صحيح ان الله له الحق في ان يفعل ما يشاء، ولكن هو ماذا كتب على ان نفسه يفعل او لا يفعل؟ هو قال افعل كذا ولا افعل كذا، كتب على نفسه الرحمة، وما كان ربك بظلام للعبيد، قال افعل هذا ولا افعل ذاك. لماذا؟ قال لان هذا هو الذي يسانخني وذاك لا يسانخني، هذا هو الذي ينسجم معي وذاك لا ينسجم. من قبيل جنابك الان تقول انا قادر على ان اكذب وانا على ان اصدق ولكن لا اكذب، ولان ليش لا تكذب؟ يقول لان الكذب نقص وانا منزه عن النقص. انت جنابك قادر على السرقة او لست قادرا على السرقة؟ قادر. قادر على الخيانة او لست قادر؟ قادر على الخيانة، ولكنه لعلك لا تفكر بالسرقة وبالخيانة، لا تفكر، مو انه لا يصدر. لماذا؟ تقول لانه انا الانسان الذي اصلي لله في اليوم والليلة كذا ووجودي كذا واعمالي كذا، لا يناسبني ان يصدر مني كذا. فلهذا قلنا ان هذه العبارات في القرآن الكريم، وما كنا وما كان وما ينبغي، هذه كلها لنفي الشأنية مو لنفي القدرة، مو ان الله غير قادر، لا الله قادر، ولكن يقول ليس من شأني ان افعل كذا. واضح المطلب؟ فلهذا هنا قال اثبات انها بيد الله سبحانه، يحولها كيف شاء واراد، ولكنه جزافا او ضمن نظام وضعه في هذا العالم. الجواب ضمن نظام، نحن اذا استطعنا ان نقف على تلك الانظمة فهو القضاء والقدر إلهي. القضاء يعني إذا تحقق هذا السبب لابد أن يتحقق مسببه. القدر أن هذا المسبب لا يتحقق إلا من سببه الخاص الذي وضعه الله سبحانه وتعالى في نظام التكوين. ففي الوجود علية وارتباط حقيقي بين كل موجود وما تقدمه من الموجودات في نظام الوجود، قانون السببية والمسببية. ولكنه الله عندما وضع هذا القانون خرج الأمر من يده، خرج زمام الأمور من يده، أو كل شيء بيده. وضع قانون ووضع علية ومعلولية، ولكن كل شيء ماذا؟ بيده. ومن هنا بعد ذلك نفهم معنى الإذن الإلهي. أحييه، شوفوا المحيي من؟ ها؟ هو نفس النبي، ينسبه إلى نفسه. مو الله يحيي بدعائي، لا، هو أي فرق بين الله يحيي ولكن أنا الداعي، وبين أن أحيي ولكن ماذا؟ بإذن الله. هذا إن شاء الله في البحث اللاحق سيتبين بأنه المحيي هو نفس النبي، هو نفس النبي، النبي يحيي، ولكن يحيي يعني أن العلة للإحياء هو من؟ هو الوجود المقدس للنبي. وذاك المعلول، المحيا هو المعلول. ولكن هذا القانون، قانون العلية والمعلولية، يتوقف على الإذن الإلهي أو لا يتوقف؟ وهذا ليس الإذن اللي يعني أذن، لا لا لا، هذا الإذن معبره بإذن الكوين الذي يأتي بيانه ذلك. الإذن الكويني الذي أعطى إجازة لسبب كوينه أن يحقق ماذا؟ أن يحقق مسببه. هذا هو الإذن التكويني. إذن أولا جعل قانون السببية وجعل قانون العلية، ومع ذلك هذا السبب يبقى بمنزلة المقتضي، فإذا وافقه الشرط وهو الإذن الإلهي أثر المقتضي، وإن لم يأتي الشرط ها اقترن بالمانع، فالمقتضي لا يؤثر أثره المطلوب منه. واضح المطلب؟ قال ففي الوجود علية وارتباط حقيقي بين كل موجود وما تقدمه من الموجودات المنتظمة، غير أنها ليست على ما نجده بين ظواهر الموجودات بحسب العادة. لا يتبادر إلى ذهنك بأنه هذه الموجودات التي بأيدينا والقوانين التي نعرفها هي كلها القوانين، وليس بعد عبادان قرية. لا، ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. مو أنه هذه القوانين نحن وقفنا عليها بعد يوجد بين الله شيء، لا لا يوجد، لا لا لا، نحن دا نتكلم بنحو القضية الحقيقية، يعني كل معلول له علته، ولكن قد تقف عليه وقد ماذا؟ وقد تجهله. مو أنه ذهنك يروح بأنه هذه هي العلل الطبيعية ونحن وقفنا عليها فلا بد أن تترتب عليها المعلولات الطبيعية. لا، يقول أن غير أنها ليست على ما نجده بين ظواهر الموجودات بحسب العادة، بل على ما يعلمه الله تعالى وينظمه، بل على ذلك العلم إما الله أو من ماذا؟ أو من ارتبط بالله سبحانه وتعالى ومن خلال هذا الارتباط وقف على تلك القوانين. فمن خلال الارتباط يقف على تلك القوانين الحقيقية، فيستطيع أن يأتي بما يخرق ما هو معهود عندنا، وهذه هي المعجزة. وهذه الحقيقة أي حقيقة؟ أي حقيقة؟ حقيقة أن كل شيء لا يتحقق إلا من خلال قدر وسبب وطريق معين، وهذه الحقيقة هي التي تدل عليها آيات القدر. يقول كل الآيات التي تكلمت عن القدر تريد أن تشير إلى هذه الحقيقة التي بيناها، كقوله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. هذه الآية إن شاء الله تفصيلها يأتي في محلها في سورة الحجر إن شاء الله إذا وفقنا. هذه الآية المباركة نبينها بأنه الأشياء عندما هي في الخزانة الإلهية ليست محفوفة بهذه النقائص وبهذه القصورات والضعف الذي يوجد عندنا. أنا أضرب مثال للإخوة حتى أقرب إلى الذهن. شوفوا في ذهنك الآن، افترض أنت جنابك عندك ملكة الاجتهاد، ملكة عندك، هذه الملكة لو الآن سألتك 1000 سؤال أنت بمجرد أن ترى الأسئلة تقول الجواب جميعا موجود عندي، ثم تبدأ بتفصيل الأجوبة عن تلك الأسئلة. خب الآن سؤال، هذا التفاصيل إلها مخزن لو ما إلها مخزن؟ ها؟ دليل مخزن إلها، مخزن ما سل ذهن أو شيء آخر مو مهم، المهم هاي التفاصيل اللي أنت تجيبني عليها إما من خلال تصويرك للتفاصيل في الذهن، أو من خلال تصويرك للتفاصيل في الكلام، أو من خلال تصويرك للتفاصيل أين؟ في الورقة. هاي التفاصيل لها مخزن دا تنبع من دا تأخذ منها أو ليس لها مخزن؟ ها؟ لها مخزن. هذا المخزن موجودة هذه الأشياء فيه على نحو التفصيل ولا على نحو التفصيل؟ التفتوا جيدا للمطلب، هذا المخزن هو مولد لهذه التفاصيل، وهذه التفاصيل بتفاصيلها موجودة أو موجودة بنحو اللف، موجودة بنحو البساطة، موجودة بنحو لا ينفصل بعضها عن بعض، بأي نحو موجودة؟ أنت تجد نفسك بأنه تعلم التفاصيل، ولكن الآن بالفعل تعلمها؟ لو بالقوة تعلمها، بالقوة تعلمها، ولكن منبعها جميعا أين موجود؟ موجود في ملكة الاجتهاد. ما أدري قدرت أصور المطلب أم لا. إذن أنت من حقك أن تقول توجد عندي خزانة جميع هذه الأسئلة، ولكن هذه الخزانة موجودة فيه الأجوبة على نحو التفصيل وعلى نحو اللف وعلى نحو الاندماج، أي منهما؟ على نحو التفصيل بعد أن أتكلم موجودة، أما قبل أن أتكلم، قبل أن أجيب، على نحو الاندماج موجودة لو على نحو التفصيل؟ على نحو الاندماج. إذن عندما تتنزل العلوم مني تكون لها أقدار، هذا قدر، هذا قدر، هذا قدر، هذا قدر، هذا الشيء، هذا الشيء، هذا الشيء، هذا الشيء. أما قبل أن تنزل إلى ساحة التفصيل أيضا لها قدر أو ليس لها قدر؟ لها حد أو ليس لها حد؟ ليس لها. وهذا ما يفسر به الآية السيد الطبطبائي، يقول عندنا خزائنه، يعني ليس محدودا بحد، ولكن عندما يتنزل منا إليكم عندكم ماذا يكون؟ حد، يكون له حدود، وهي الأقدار، وهي الأسباب التي لها مسبباتها الخاص. بل هو كذلك، وهو كذلك، وإن من شيء. ومن هنا نحن قلنا أن القرآن في العلم الربوبي بعد ليس هو عربي، عبري، تركي، فارسي، ليس كذلك. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، ولكن وإنه في أم الكتاب، بعد في أم الكتاب عربية وعبرية وفارسية ولغة، وما موجود هناك في الكتاب المكنون، في اللوح المحفوظ له وجود بنحو آخر، بصيغة أخرى. هذا المطلب أنا هنا ذكرته للإخوة، قلت أن الشيء الواحد إذا اختلفت نشآته الوجودية يظهر بصور متعددة، ومثلت لذلك بالأعمال، قلت العمل هنا أكل مال اليتيم، ولكن في نشأة وجودية أخرى نفس أكل مال اليتيم يكون أكلا ماذا؟ للنار، هو نفس أكل مال اليتيم، ولكن في نشأتنا تلتذ، وفي نشأة أخرى ماذا؟ تلتذ وتتألم، لأنه النشأة من تختلف صورة النشأة، صورة الوجود، كيفية الوجود، آثار الوجود أيضا ماذا؟ تختلف. سيد الطبطبائي يقول هذه الآية المباركة تريد أن تقول ما من شيء في عالمكم إلا وله خزائن، ولكن متى يقع فيه التفصيل؟ عندما ينزل إلى عالمكم، وإلا قبل أن ينزل إلى عالمكم يوجد فيه قدر وتفصيل أو لا يوجد؟ ها؟ فلهذا في بعض الروايات قيل قدر الشيء يعني هندسة الشيء. طبعا هندسة كلمة معربة من أصل فارسي، مأخوذة من أندازة، ثم في الروايات وارد هذا المعنى، قدر الشيء يعني طوله، عرضه، عمقه، حجمه، إلى آخره، روايات أكو بهذا المضمون. قدر الشيء يعني هذن الأشياء. متى يتحقق هذا القدر؟ عندما يأتي إلى عالم التفصيل، يعني إلى نشأة المادة أو نشآت فوق المادة من قبيل المثال. قال: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، حد محدود لا يتجاوزه، لا يختلف ولا يتخلف عنه. وقوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، له تقدير معين، طريق معين، سبب معين. وقوله تعالى: والذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وكذا قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. الله، ما من شيء يقع في عالمكم إلا وهو مكتوب بتفصيله في عوالم قبل ذلك. وقوله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. طبعا أهم هذه الآيات هي الآية الأولى، فلهذا يقول: فإن الآية الأولى، لأنه صريح في هذا المضمون: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فإن الآية الأولى وكذا بقية الآيات تدل على أن الأشياء تنزل من ساحة الإطلاق إلى مرحلة التعين والتشخص بتقدير منه. ذكرنا في أبحاث سابقة الفرق بين التجافي وبين التجلي والتنزل. قلنا التجافي هو أنه هذا الكتاب عندما يوجد هنا تنقله إلى هنا، بعد هذا الكتاب موجود هنا وغير موجود، ها؟ هذا نزول تجافى من مكانه، عندما يوجد في المكان الثاني بعد لا يوجد في المكان الأول، هذا نسميه تجافي. الله سبحانه وتعالى عندما يخلق خلقه بنحو التجافي أو بنحو التجلي. ما هو التجلي؟ التجلي هو أن الشيء ينزل من مرتبة عالية إلى مرتبة أخرى دانية أو غير دانية، ولكن مع فقدان المرتبة العالية أو مع بقائها، مع حفظها. هذا المثال اللي نضربه للإخوة وهو العلم، أنت تكتبه على الورقة، إذا كتبته على الورقة ذهنك يفرغ أو لا يفرغ من العلم، ها؟ وإلا لو كان يفرغ يلزم أنه بمجرد أن تكتبه على الورقة بعد أن كنت عالما تكون جاهلا، وليس كذلك. هذا نسميه ماذا؟ تجلي، ظهور، أو بتعبير بعض الكلمات تنزل. فنفرق بين التجافي وبين التنزل والتجلي والظهور. التجافي عندما ينزل من هنا إلى هنا بعد لا يوجد هنا. أما الله سبحانه وتعالى عندما يخلق خلقه بنحو التجافي أو بنحو التجلي، بنحو التجلي. هسه الآن سؤال: عندما يتجلى لي محدود أو غير محدود؟ محدود. أما وهو في ساحة الحضرة الإلهية، محدود أو مطلق؟ إذن عندما يتنزل من مرتبة الإطلاق إلى مرتبتي يحصل له ماذا؟ يحصل له تحديد، تعين، تشخص. ما أدري فهمت المطلب لو لا. فلهذا التفتوا للعبارة، قال: تدل على أن الأشياء تنزل من ساحة الإطلاق، وهي الساحة الربوبية، لأن هناك لا يوجد حد، ليس لصفته حد محدود. قال: تنزل من ساحة الإطلاق إلى مرحلة التعين والتشخص، ولكنه بتقدير منه تعالى سبحانه، هو يقدر أنه كيف يكون بهذا النحو لا بذاك النحو، بتقدير منه تعالى وتحديد يتقدم على الشيء ويصاحبه. فلهذا في بعض الروايات مو قضى فقدر، بل قدر فقضى. أولا حدد الشيء كيف يكون، ثم قضى بأنه لا بد أن يكون، قدر فقضى، قدره، حدده كيف يكون، يكون بهذا النحو، بهذا النحو، بهذا النحو. ثم قضى بأن يكون بهذا النحو لا بنحو آخر. ولا معنى لكون الشيء محدودا مقدرا في وجوده، معنى المقدر ما هو؟ إلا أن يتحدد ويتعين بجميع روابطه، ما يتقدمه وما يترتب عليه، ما هو الأسباب الموجدة، ما هي المسببات، ما هي المقدمات، ما هي الشرائط، ما هي الموانع، هذا هو تقدير الشيء. إلا أن يتحدد ويتعين بجميع روابطه التي مع سائر الموجودات والموجود المادي. هسه الآن يريد يأخذ النتيجة. إذن إذا كان عندنا موجود مادي فله سبب، ماذا؟ سبب مادي، ولكن هذا السبب قد يكون معلوما وقد يكون مستورا. والموجود المادي مرتبط بمجموعة من الموجودات المادية الأخرى، التي تلك الموجودات المادية الأخرى التي هي كالقالب الذي يقلب به الشيء ويعين وجود ذلك الشيء ويحدده ويقدره. وعلى هذا الأساس فما من موجود مادي إلا وهو متقدر مرتبط بجميع الموجودات المادية التي تتقدمه وتصاحبه، فهو معلول لآخر مثله لا محالة. ولكنه قد نلتفت إليه، قد نقف عليه، وقد لا نقف عليه. ويمكن أن يستدل أيضا على ما مر. مراديوس يمكن أن يستدل على ما مر، على قانون العلية أولا، وعلى أنه ما من شيء يتحقق إلا من خلال سببه الخاص ثانيا. نحن إلى هنا بينا مطلبين، المطلب الأول أن هناك قانون العلية، المطلب الثاني أنه ما من معلول يتحقق إلا وله علة ولا يقع اختلاف وتخلف. يقول يمكن أن يستدل على هذا من خلال هاتين الآيتين المباركتين. التفتوا إلى الاستدلال: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. هاي الآية الأولى. إذن كل شيء فهو مخلوق، ماذا؟ فهو مخلوق لله سبحانه وتعالى، خالق كل شيء. طبعا هذه واحدة من أهم أدلة الأشاعرة لإثبات الجبر، لأنه يقول فعلي شيء أو ليس بشيء، شيء وهو مخلوق لله سبحانه وتعالى، ولعله من أدم أهم أدلتهم هذه. والإشكال والشبهة شبهة قوية أيضا، الحق أنها قوية، وإن كنا تكلمنا بالمقدار الذي يفي بالجواب عنها إن شاء الله في بحث العدل الإلهي، ولكن خب تفصيله إن شاء الله في محل آخر. هذه الآية الأولى. الآية الثانية وقوله تعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وما معنى صراط مستقيم؟ يعني يختلف او لا يختلف بعد؟ لا يختلف. يتخلف او لا يتخلف؟ لا يتخلف. اذا كل شيء مخلوق وهو على صراط مستقيم لا يختلف ولا يتخلف، يعني اذا تحقق يتحقق مسببه بلا انفكاك فيما بينه. الله سبحانه وتعالى جعل ذلك، خالق كل شيء وجعل كل شيء مخلوق على ماذا؟ ما معنى الصراط المستقيم؟ يعني اذا النار مرة احرقت ومرة لم تحرق، والماء مرة روى من العطش ومرة كان قاتلا، هذا على صراط المستقيم لو مو على صراط المستقيم؟ ليس على صراط المستقيم، لانه مرة اثر الاثر ومرة ماذا؟ لم يؤثر، فليس على صراط المستقيم. مرة صدر منه الاثر اليف ومرة صدر منه الاثر ماذا؟ باء. انت إذا رأيت زيد دائما لي تقول هو على الصراط المستقيم، أما مرة يصلي يصلي على الصراط المستقيم، لماذا على الصراط المستقيم؟ لأن معنى المستقيم اللي تخلف لأنه مرة يظهر من أثر ومرة ماذا؟ لا يظهر منه الأثر. ولكن هذا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم التكويني، مو الصراط المستقيم ماذا؟ التشريعي. وإلا الصراط المستقيم التشريعي أنا وأنت نتخلف ولا نتخلف؟ إذن إن ربي على صراط مستقيم، هذا كل شيء على صراط مستقيم. لعد كيف ينسجم مع قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا انت بين مضى الصراط أكو ثلاثة، أكو مستقيم غير المغضوب وغير الضالين. لعد يتنافى مع الآية ولا يتنافى مع الآية؟ ذاك الصراط المستقيم هو الصراط المستقيم التشريعي، وهذا الصراط المستقيم هو الصراط المستقيم ماذا؟ التكويني، والذي نقول لا يقع فيه اختلاف وتخلف مراد الصراط المستقيم ماذا؟ التكويني. يعني ذلك النظام الذي وضعه الله في هذا العالم هل يستطيع احد ان يخرج عنه؟ لا يستطيع، وهذا معنى عدم التخلف. والا الصراط المستقيم التشريعي، يعني انا وانت على الصراط المستقيم التشريعي، ها الجميع على الصراط المستقيم التشريعي، واذا كان الامر كذلك لا معنى للنار. التفتوا للمطلب؟ إذن هنا عندما يقول إن ربي على صراط مستقيم، هذا الصراط المستقيم التكويني، يعني الله وضع نظاما في هذا العالم، سواء كان الإنسان مؤمنا، كان كافرا، كان فاسقا، كان نبيا، كان معصوما، كان ما كان، يستطيع أن يخرج عن هذا النظام الذي وضع في هذا العالم أو لا يستطيع أن يختلف ولا يتخلف؟ لا يستطيع. الظلم ايضا ضمن الصراط المستقيم التكويني، لانه ايضا وضع في هذا العالم، فلو لم يوضع الظلم في هذا العالم كان يمكن ان يوجد ظالمون؟ لا يمكن. المرض ايضا على الصراط المستقيم، لان الله اقتضت حكمته ان يوجد في هذا العالم ماذا؟ مرض. ولو لم تتعلق ارادته بوجود المرض في هذا العالم كان يوجد مرض او لا يوجد؟ ها؟ الا ان تفترض فد واجب اخر موجود كان يوجد المرض، إلا أن تفترض أنه هناك تعدد في واجب الوجود، فالأول لا يريد المرض والثاني ماذا يريد؟ يريد المرض، وأدلة وحدانية الواجب تبطل هذا الفرض. ومن هنا قلنا أنه في هذا العالم لا يقع شيء إلا بإرادة الله التكوينية. تقول يعني حتى قتل الأنبياء والأوصياء والأئمة؟ نقول كله كذلك، وإلا لو لم تتعلق إرادة الله بأن تؤثر السكينة في فتل وقطع الرقبة كانت تؤثر السكينة أو لا تؤثر؟ لا تؤثر، كما وجدنا في إسماعيل ما أثرت، لأن الله لم يأذن بذلك. ولكن إرادته التكوينية شيء، وأنه ماذا أراد من الناس تشريعان شيء آخر، وهذا ما بحثناه مفصلا في علم الكلام. قلنا هناك أنه قد الله سبحانه يريد الشيء تكوينا ولكن ينهى عنه ماذا؟ تشريعا، ولا ملازمة بين الأمرين. فلهذا قال وقوله تعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم، فإن الآيتين بانضمام ما مرت الإشارة إليه من أن الآيات القرآنية تصدق قانون العلية العام، فإن الآيتين ماذا؟ تنتج المطلوب. ما هو المطلوب؟ أنه لا يتحقق شيء في هذا العالم إلا من خلال سبب معين. قل كيف سيدنا؟ وذلك أن الآية الأولى تعمم الخلقة لكل شيء، وأن الخالق هو الحق، فما من شيء إلا وهو مخلوق لله عز شأنه. والآية الثانية تنطق بكون الخلقة والإيجاد على وتيرة واحدة ونسق منتظم من غير اختلاف يؤدي إلى الهرج والمرج. يعني هاتان الآيتان تؤيد هذه الحقيقة، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. الله وضع سنن وهذه السنن لا تقبل الاختلاف والتخلف. خلوا ذهنكم جيدا يمي. سؤال، إذن لعد كيف نحن نجد بعض الظواهر الطبيعية تتخلف عنها ماذا؟ ها؟ معلولاتها نجد أو لا نجد؟ نجد ظاهرة طبيعية كنا نعتبرها علة، وإذا مرة أخرى نجدها ماذا؟ تحققت الظاهرة، تحقق السبب، ولكن مسببه لم يتحقق. نكتشف من ذلك ماذا؟ نكتشف من ذلك أن ما فرضناه سببا لم يكن سببا، وإلا لو كان سببا لتخلف عنه المسبب، ولم يتخلف، يستحيل أن يتخلف وقوعا، لأنه الله سبحانه وتعالى وعد على نفسه ألا. يعني بعبارة واضحة، واحدة من الأسباب في هذا العالم الدعاء. لمن أقول أكو أسباب لا يروح ذهنك مباشرة دائما إلى السبب الطبيعي، ها؟ واحدة من الأسباب ما هو؟ الدعاء. سبب
اعطاء الصدقة سبب، صلة الرحم سبب، معونة المحتاج. من قضى لمؤمن حاجة قضى الله له سبب، هذا سبب من الاسباب لقضاء الحوائج. مرة انت تسعى وان ليس للانسان الا ما سعى، ولكن هذا السعي وان سعيكم لشتى. هسه واحد يسعو يروح هو يشتغل ليل نهار حتى يطلع رزق، واحد لا طريق اخر يدعو الله سبحانه وتعالى. خب من هنا قد تجد انه بعض الاحيان انا ادعو ولكن المسبب يتحقق ولا يتحقق، ها لا يتحقق، وين الاشكال؟ اما انه انت ترجع وتقول لي بانه لا اعوذ بالله القرآن مو صادق اللي قالوا اذا ادعوني استجب لكم، انا دعوت ولم يستجب لي. مرة لا تسأل الامام الصادق، الشخص يأتي الى الامام الصادق سلام الله عليه ويقول يا ابن رسول الله اليس هو القائل ادعوني استجب لكم، فندعو فلا يستجاب لنا. ليش اخذ هو القرآن يقول؟ شوفوا واحدة من الاسباب، التفتوا جيدا، من موانع استجابة الدعاء، قال لانكم تدعون من لا تعرفون. هذا اللي انت دا تدعوه ما تعرفه من هو، يعني شنو دا تدعو من لا تعرفون؟ يعني انت دا تدعو الخلاق العلام علام الغيوب لو ما دا تدعوه؟ هذا من قبيل انه انت تريد صديقك وتتصور صديقك هذا الباب المجاور، وهو مو الباب المجاور، الباب المجاور للمجاور. فانت هسه ابقى هنا انا 5 سنوات دق الباب المجاور، تحصل صديقك لو ما تحصله، ها تحصله لو ما تحصله، لانه انت ما تدق باب حتى يقول لك نعم لبيك، ولا تدق باب غيره، واذا دق باب غيره عمتي ليس بشيء فلا يعطيك شيئا. هذه اهمية المعرفة، هذه اهمية معرفة الحق سبحانه وتعالى، اول الدين معرفته. اذا يقول اذا وجدتم تخلف المسبب عن سبب فنكشف من التخلف ان ما فرضناه سبب ماذا؟ ليس بسبب، سببه شيء آخر وأنت خاف عليه. قال والقرآن كما عرفت يصدق قانون العلية العام فيما بين الموجودات المادية، إذن ينتج أن نظام الوجود في الموجودات المادية سواء كانت الموجودات المادية على جري العادة أو خارقة للعادة على صراط مستقيم غير متخلف ووتيرة واحدة في استناد كل حادث فيه إلى العلة المتقدمة عليه الموجبة له، لأنه لا تختلف ولا تتخلف. ومن هنا يستنتج هذه النتيجة الأساسية التي نأخذها، وهو أنهم إذا وجدتم تخلفا في بعض الأسباب فيعلم من ذلك، يستكشف أنه ما فرضته سبب لم يكن سببا. ومن هنا يستنتج أن الأسباب العادية التي ربما يقع التخلف بينها وبين مسبباتها ليست بأسباب حقيقية، وإلا لو كانت هي السبب الحقيقي لتخلف عنها المسبب ولا يتخلف، لا يتخلف، بل هناك أسباب حقيقية مضطردة غير متخلفة الأحكام والخواص، كما ربما يؤيده أيضا التجارب العلمية في العصر الحديث، وهو أنك تعتقد أن الدواء الكذائي يشفي من المرض الكذائي، تمام، وتصور أن هذا سبب تام لذلك الشفاء، ولكن في كثير من الأحيان تعطي ذلك الدواء ولا يحصل ماذا؟ ولا يحصل الشفاء. إذا نستكشف من هذا أن الدواء سبب حقيقي أو ليس سبب حقيقي، لا أقل، إن لم نقل أنه كذا فلا أقل هو جزء السبب ليس بسبب حقيقي، وإنما لابد أن تنضم إليه ماذا؟ أجزاء أخرى، وتلك الأجزاء غائبة عنا. القرآن يأتي والحمد لله رب العالمين.